ضرب بالامر. الوارد تحديدا عليا رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي الزندان هما الساعد والذراع. الساعد والذراع يسميان الزندين، هذا زند او زند وهذا زند، فالاثنين يسموا ايه الزندان. فهو يقول علي انكسر احدى زندي فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامر لي ان امسح على الجبائر. هذا رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بسند واهن جدا، بسند واهن جدا، كل حديث عليه اضعف من حديث جابر. قالوا قوله هنا فامرني ان امسح على الجبائر ظاهره ان الامر بالوجوب، فاخذ منه بوجوب الايه المسح، لكن هذا الدليل كما ذكرنا. طيب لا يجوز اتفاقا المسح على جبيرة عجل مع مسح كفر الأخرى الصحيحة، وإنما يجمع بين المسح والغسل. يعني إيه؟ ما يجمعش بين بدلين، لا يجمع بين بدلين، يعني واحد رجليه اليمين في الجبس فيها جبيرة وقدمه الأخرى لابس عليها كفر، واضح؟ لا يجوز اتفاق المذاهب أن يمسح على رجليه اليمنى التي فيها جبيرة ويمسح على كفر اليسرى، فلا يجمع بين بدلين، وإنما يمسح على الجبيرة ويغسل خف اليسرى. يعني فيجمع بين مسح وغسل ولا يجمع بين مسح ومسح. أما شروط المسح على الجبيرة فيشترط في جواز المسح على الجبيرة ما يأتي. أولا ألا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرء كما في التيمم. يعني ممكن الإنسان يتيمم والماء أمامه، متى يجوز له أن يتيمم حتى لو وجد الماء إذا كان استعمال الماء يضره أو يؤخر شفاء الجرح الذي به، واضح؟ فكذلك هنا الشرط الأول أن لا يمكن نزع الجبيرة، أو حتى إذا نزعها وغسل المكان يحصل المرض يتضاعف أو يزيد أو يتأخر الشفاء. قال المالكية يجب المسح إن خيف هلاك أو شدة ضرر، إن خيف هلاك أو شدة ضرر أو أذى كتعطيل منفعة من ذهاب سمع أو بصر مثلا، ويجوز إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شينة أو رمل أو زمل أو نحوهما، وذلك إذا كان الجرح ونحوه في أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ يعني طبعا لو ان الجبيرة موجودة مثلا في العضد، الجبيرة موجودة في العضد والرجل ويعني لا تصل الى المرفقين، واضح؟ فهذا الرجل يحتاج الى الكلام عن يعني عن تمال الجبيرة ام لا يحتاج؟ نعم يحتاج في الغسل، لكن اذا رجل يتوضع مسألة ليست في محل الوضوء فلابد ان نفرق. إنسان وضع يعني حصلت له الإصابة وهو محدث، حصلت له الإصابة وهو محدث، نفرق بينه وبين من حصلت له الإصابة وهو جنوب، واضح؟ في حالة الحدث الأصغر في هذه يعني ولا يمكنه نزع الجبيرة إلا بخوف ضرر أو تأخر الشفاء، ففي هذه الحالة يكتفي بالمسح عليها. أو في الجسد في حالة الحدث الأكبر فلابد فأيضا فإنه يمسح على موضعها كما سنبين. فهذا الشرط الأول أن لا يمكن نزع الجبيرة أو يخاف من نزعها بسبب الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر الجرح كما في التيمم. الشرط الثاني أن لا يمكن غسل أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجبيرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجبيرة وإن لم يستطع مسح على الجبيرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لفر الإنسان في موضع يعني جرح في أو أي ضرر، يعني موضع ألم أو روح في جسمه، فلا يمكنه المسح نفس هذا الموضع بسبب الضرر، نفس الجرح او مثلا نفس الخراج او اي شيء لا يستطيع ان يمسح عليه باي سبب من الاسباب. فان قدر عليه، ان قدر على ان يمسح نفس موضع الاصابه لا يجوز له في هذه الحاله ان يمسح على الجبيره، ان كان يقدر على مسح نفس موضع الاصابه. طيب متى يمسح نفس موضع الإصابة؟ عين الجراحة. متى يمسح؟ يمسحها بشرط ألا يضر المسح بها ولا يجزئه المسح على الجريرة. إذا كان يستطيع المسح على موضع الإصابة نفسها بدون حدوث، إن كان يستطيع المسح على عين الجراحة أو الموضع الإصابة بدون حدوث ضرر أو تأخر الشفاء، ففي هذه الحالة ليس له أن يمسح على الجريرة، لكن لا ولا يجزئه المسح على الجريرة، يعني مع القدرة على المسح بلا حدوث ضرر. لكن إن لم يستطع فعليه المسح على الجريرة. الشرط الثاني ألا يمكن غسله أو مسح نفس الموضع بسبب الضرر، فإن قدر عليه فلا مسح على الجريرة، وإنما يمسح على عين الجراحة إن لم يضر المسح بها، ولا يجزئه المسح على الجريرة، وإن لم يستطع مسح على الجريرة. وقال الشافعية لا يمسح على محل المرض بالماء، وإنما يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل ويمسح على الجريرة إن وجدت. يعني يفرض يعني رجل مثلا يعني في جبيرة مثلا من الإسلام هنا إلى مثلا منتصف الساعد، واضح؟ فالشافعية يقولون نفس محل المرض لا يمسح على نفس المحل بالماء، إنما يغسل الجزء الصحيح اللي هي الأصابع وما فوق رأسي الزراعة، يغسل الجزء الصحيح ويتيمم عن الجزء العليل، الجزء المغطى هذا يتيمم عنه ويمسح على الجبيرة إن وجدت، كان فوقه جبيرة فإنه إيه يمسح عليها إن وجدت. الشرط الثالث ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، ألا تتعدى الجبيرة محل الحاجة. ويجب أن نعرف أن محل الحاجة في هذه الحالة ليس هو نفس موضع الإصابة، محل الحاجة في هذه الحالة أو موضع الحاجة ليس هو نفس موضع الجرح أو الكتف، لكن موضع الجرح والكتف وما قرب منه بحيث يحتاج إليه بشدها. أحيانا يكون الكتف في مكان مثلا بعيد، لكن بالنسبة لعلاقة العضلات بعضها البعض والمتصل بعضها البعض إذا تحرك المفصل البعيد سوف يضر الإيه يعني في تثبيت هذا الكتف أو علاجه. فلذلك قد يحتاج الطبيب جراح العظام إلى أن يجبس مثلا موضع بعيد عن موضع الكتف، لأجل أن هذا المفصل لو ترك حرا فإنه سيؤثر في عدم يعني انجبار هذا الكتف مثلا، واضح؟ فموضع الحاجة ليس هو موضع الإصابة نفسها، لكن كل ما يحتاج إليه من أجل إتمام الأخذ بأسباب شفائه فهو موضع الجرح أو موضع الكتف وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. قد يكون الإنسان مثلا في موضع إذا كان نتكلم في شعر الجبيرة شيء في حكم الجبيرة اللق مثلا، اللق لنفرض إنسان عنده قرحة مثلا يعني في زاوية فمه مثلا، والماء اللدوء الكثير باستمرار لا يجعله يجف ولا يتمكن مثلا من الشفاء، فإذا احتاج مثلا إلى وضع اللصوخ هذا البلاستر مثلا الطبي أو شيء من هذا، فما في شك إنه لن يثبت على موضع الجراحة أو موضع القرحة إلا إذا وضعته على موضع سليم، على موضعين سليمين أو دائرة تكون سليمة كلها، واضح؟ هذه الحالة تمتح على كل ما تحتاج إليه في تثبيت هذا اللصوق، كل ما تحتاج إليه في التثبيت هذا تمتح عليه، لكن ما زاد على قدر الحاجة هذا هو الذي فيه الكلام وسنبين إن شاء الله بالتفصيل. فالشاهد هنا من الكلام أو المقصود هو شرط من أحد الشروط ألا يتجاوز محل الحاجة، ومحل الحاجة موضع الكتف أو الجرح وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فهذا موضع حاجة فتقدر بضررها. المعروف أنه لابد في وضع الجريرة أن تضع على جزء صحيح، لأنه لابد أن تضع على طرف صحيح ليرجع على الكسر. الشرط الثالث ألا تتجاوز الجريرة محل الحاجة، فإن تجاوزت الجريرة محل الحاجة وهو ما لابد منه للاستنتاج وجب نزعها ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر. مثلا نفرض ان المفروض ان هو مثلا نفرض انه يقف الى منتصف مثلا الجبيرة منتصف الايه او ثلث الذراع، فهو ضاع حتى وصلت الى ثلثيه، فهذا القدر الزائد هذا زائد عن محل الحاجة ولا داعي اليه، هذه الحالة يزيل هذا الزائد ويغسل الجزء الصحيح لان غسله لن يسبب اي ضرر، واضح؟ ولأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. إذن ضرورة يبقى تقدر الضرورة بقدرها ولا يتمادى الإنسان في التراكم. فإن خاف من نزعها، لنفرض واحد خاف من نزع هذا الجزء الزائد عن موضع الحاجة، خاف أن يحصل تلف أو ضرر، تيمم لزائد على قدر الحاجة. هذا الجزء الذي غطاه مثلا بالجبيرة بدون حاجة، لنفرض ما في مكان بعيد ولو ما يستطيع يشيل الجلد والجلد تتجاوز محل الحاجة، أخبره الطبيب يعني طبعا ثقة على علم هذا الفرع، قال لا ده دي زيادة عن الحاجة. مثلا نفرض في هذه الحالة ما زاد عن موضع الحاجة، إن لم يقطع نزعه إلا بضرر أو إذا فكه ما يلاقيش حد ثاني يعمله له أو أي سبب من هذه الأسباب، ففي هذه الحالة يستبقيه ويتيمم عن الجزء الإيه الزائد عن قدر الحاجة، يتيمم عنه ويمسح ما هذا محل الحاجة. يعني يأتي لحد موضع الحاجة فقط ويمسح فوقه الجزء الباقي الزائد عن محل الحاجة، فهذا يتيمم عنه. ويغسل ما سوى ذلك يعني من الأعضاء المكشوفة. فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم. هذا هو الشرط الثالث، ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة. فإذا تجاوزت ذكرنا كيف يفعل، يجمع بين مسح موضع الحاجة وبين التيمم عن موضع الزائد عن قدر الحاجة والذي غطته الجبيرة، وبين غسل باقي الأعضاء المكشوفة. أما الشرط الرابع وهو شرط محل الخلاف، فهو أن توضع الجبيرة على طهارة مائية، توضع الجبيرة على طهارة مائية، وإلا وجبت عند من يعتزم هذا الشرط كالحنابلة مثلا وجبت إعادة الصلاة. هذا شرط عند الشافعية والحنابلة، لأن المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف للضرورة فيها. طيب إذا والخف يشترط فيه أن يلبس على طهارة في حالة الوضوء أو الغسل، فلابد يعني طهارة أن يقصد بعد ما يتوضا أو يغتسل يلبس الايه الخف، لابد أن يلبسه على طهارة مائية لا تكون بالتام، لكن تكون طهارة مائية يعني وضوء أو غسل. فقالوا أولى أن يكون ذلك أيضا في حق الايه الجبيرة، أن توضع على طهارة مائية. في الحقيقة يعني المختار هنا والله أعلم ما نذهب الأحناف والمالكية في الحقيقة في هذه المسألة، وهي رواية أصلا عند الإمام أحمد، أيضا رواية عند الإمام أحمد، وهي أنه لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، لا يشترط وضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر جاز المسح عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح. عند الشافعية يعيد الصلاة إذا وضعها إيه على غير طهارة فليمسح عليه، فإذا صح الكسر مثلا وانجبر وأزال الجبيرة يعيد الصلوات التي صلاها بهذه الجبيرة التي وضعها على غير طهارة مائية. هذا عند الشافعي، لكن الأحناف المالكية وكما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد لم يشترطوا أن توضع الجبيرة على طهارة، فسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر جاز المدفع عليها ولا يعيد الصلاة إذا صح دفعا للحرج، دفعا للحرج. وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول، لأنه يغلب في وضعها عسر المفاجأة، فاشتراط الطهارة وقتئذ فيه عسر وحرج. في الغالب يكون في يعني أو كثيرا جدا من الحالات واحد يكون في حادث واضح معرض لخطر ما في وقت أنه يقل له توضأ مثلا أو اغتسل إن كان جنبا، أو ربما هو إذا يعني كان يفعل ذلك يكون في حالة إغماء أو تلهي. ففي الغالب يحصل هذا في حالة إيه مفاجأة فيها عنصر يعني مفاجأة ومبالغة، هذا هو الغالب يعني. فاشتراط الطهارة في هذه الحالة هو عسر وفيه حرج بالنسبة للناس. أما الشرط الخامس وهو المعتبر عند الحنابلة، ألا يكون الجبر بمعصوب ولا بحرير محرم على الذكر ولا بنجس كجلد الميتة والفرقة النجسة، فيكون المسح حينئذ باطلا وتبطل الصلاة أيضا. وهذا شرط عند الحنابلة. أما الشرط الخامس فهو ألا يكون الجبر بمعصوب، يعني واحد عمل الجبيرة بعيدان مسروقة موصوبة أو جبس يعني مسروق أو شيء من هذا، أو بشيء محرم على الذكر كالحرير مثلا. تعلمون قاعدة إيه؟ قاعدة الحنابلة في مثل هذا، وصرح الكلام فيها بالتفصيل في بداية كتاب الطهارة في المياه، قاعدة يعني هل مطلق النهي يقتضي الفتاة أم لا؟ فهذا شرط عند الحنابلة ألا يكون الجبر بمغصوب ولا بحرير محرم على الذكر ولا بنجس جلد الميتة والخرقة النجسة فيكون المسح حينئذ باطلا وتبطل الصلاة أيضا. وهذا شرط عند الحنابلة خلافا لغيرهم. ما هو القدر مسحه على الجبيرة؟ طبعا الجبيرة تعم بالمسح ولا يتكرر، يعني جبيرة مثلا على الساعد فيعمها كلها يمسح جميع ايه الجبيرة، ليس كالخف. الخف قلنا ايه يجزئ مسح اكثر اعلى، واضح، ولا يمسح اسفله عند الراجح يعني، واضح. لكن في الجبيرة يمسح تعمم كلها بالمسح، واضح، وايضا لا تكرر، يكون مرة واحدة. والواجب عند الجمهور يعني المالكية والشافعية والحنابلة مسح الجبيرة كلها بالماء استعمالا للماء ما أمكن، ولأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها، وما تحت الجبيرة كان يجب استيعابه بالغسل فكذا المسح، ولا ضرر في تعميمها بالمسح بخلاف الخبز يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح. ولا يقدر المسح بمدة، حتى نوجه سؤالا في نهاية الكلام، ما الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة؟ فهذه بعض الفروق. لا يقدر المسح على الخف على الجبيرة بمدة، بل له الاستدامة إلى الشفاء أو إلى الاندماج، له أن يمسح طوال فترة إيه العلاج. طبعا ممكن يدخل في المسح أيضا بالمرة عشان ما ننساش، ممكن مرهم، المرهم ده حائل، المرهم يكون حائل بين البشرة وبين إيه وبين الماء، لا يعني يعامل المرهم هذا معاملة الجبيرة، واضح، يعامل معاملة الجبيرة. إن كان عليه غيار من فوق فممكن يمسح منه الشاش فقط، أو إن كان لا يستطيع أن يمسح فلا يضر وجود المرهم إذا لم تمسح عليه، وإن كان حائلا دون البشرة. لماذا؟ لأن المسح عليه أو إزالته باستمرار قد يحدث إيه؟ يعني قد يحدث تأخير للشفاء، والمطلوب بالتيسير على الناس وتسهيل برد هذه الأدواء. فلم يرد في المسح على الجبيرة توقيت. أيضا الساتر لا ينزع للجنابة في حالة إيه؟ في حالة المسح على الجبيرة. هذا الساتر الذي هو أو الحائل الذي هو الجبيرة أو ما في معناها لا ينزع في حالة غسل الجنابة، بخلاف الخف فإنه لابد أن ينزع في غسل الجنابة، ولأن مسحها الجبيرة للضرورة فيقدر بقدرها، والضرورة قائمة إلى وقت حلها أو إلى وقت جرء الجرح أو الكف عند جمهور العلماء. ويمسح الجنب ونحوه متى شاء، يعني إذا كان يعني واحد مثلا هيتوضأ وفي جبيرة على كفه مثلا أو ساعده، واضح، كيف يفعل في حالة الغسل؟ يفعل ايه قبل ايه في حالة الغسل؟ يمسح عليها متى شاء، لكن في حالة الوضوء يراعي الترتيب، في حالة الوضوء يراعي الترتيب، لكن في الغسل يغسل، لان الترتيب ليس شرطا في ايه في الغسل. لماذا؟ لان الجسد في الغسل يعامل كعضو واحد لكن أعضاء متفاوتة، واضح. فإذا كان الشخص الذي وضع الجبيرة مثلا على يعني قدمه مثلا فيغسل إذا كان جنبا، إذا كان يغسل فيغسل أي شيء يعني قبل أي شيء، لكن مشكلة في غسله متى شاء أن يمسح لها يمسح. أما في حالة الوضوء فماذا يعني يفعل؟ يتوضأ ب غسل أعضائه، فإذا وصل موضع الجبيرة مسح عليه بالترتيب ثم يتم غسل باقي أعضاء الوضوء. نعم. نقول يمسح الجنب ونحوه متى شاء في يعني في الغسل. ويمسح المحدث عند الشافعية والحنابلة وقت غسل الجزء العليل عملا ليبدأ الترتيب المشروط عندهم، وله تقديم التيمم على المسح والغسل وهو أولى. فالترتيب يعني على أساس من يقول يتيمم عن عضو المسحوق، يعني كما تروينا إن شاء الله في بعض قليل، فالتفصيل عند من يقول بالتيمم عن العضو المستور، بعض العلماء يقول لا ما يتيممش عن العضو المستور، اذا مسح عليه خلاص ما يحتاج يتيمم عن العضو المستور، واضح؟ فمن يقول بالتيمم عن العضو المستور اللي هو مستور بالجريره فماذا كيف يكون التفصيل عند وهم الشافعيه؟ يعني يقول ان اولا حتتوضا، يبقى اولا فيتيمم عن العضو المستور بالجريره، فيتيمم عن العضو المستور بالجريره. اثنين يتوضا بغسل أعضائه حتى إذا وصل موضع الجبيرة مسح عليها وعمها بالمسح، ثم يتم غسل أعضاء الوضوء مرتبة، واضح؟ لكن السؤال الآن هل يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم؟ يرى الحنفية والمالكية الاكتفاء بالمسح على الجبيرة. يقول ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل عن الصحيح، ويمسح او فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. يوجب التيمم هنا خروجا من الخلاف، يعني اذا وضعها على غير طهاره او اذا تجاوزت محل الحاجه. يقول وعن احمد لا يشترط تقدم الطهاره لها. اذا هذه روايه عند الامام احمد، وان كانت هي خلاف الروايه المشهوره، لان يعني بيعتمد الروايه الراجحه في المذهب المشهور. يقول وعن احمد يعني رواية اخرى لا يشترط تقدم الطهارة لها، فيكون مذهب احمد هنا موافقا لمذهب المالكية والاحناف. ويحتمل ان وعن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة، لانه لم يذكر الطهارة، لانه لم يذكر الطهارة. يعني ايه لم يذكر الطهارة؟ لانه هنا ايه الشيخ الرسول يقول هذا الحديث انما كان يكفيه عليه السلام، انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصر على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لم يقل انما كان فيه مثل ما قالش انه يغتسل الاول او يكون في طهارة سابقة ثم يضع العصائر، واضح؟ فلم يشترط طهارة سابقة، هذا وجه دلالة. طبعا قلنا من قبل ان الحديث ضعيف. وان احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لانه لم يذكر الطهارة، يعني الطهارة السابقة على وضع النفاس او الجبين. ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لان فيه نفس الحديث رواه انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ومثلها يعني مثل الجبيرة في هذه الحالة دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نجعه، نص عليه عن نص عليه الإمام أحمد. وقد روى الأكرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، يعني وضع عليها حائل فكان يتوضأ عليها عن يمسح عليه. وقال مالك في الظفر يسقط يكسوه مصطفي أو مصطفى ويمسح عليه، يعني يقول واحد نزع الإظفر فحتى يلتئم مثلا قال يكسوه مصفكة، مصفكة يعني يقال مصفك الدواء، مصفك الدواء جعل فيه مصفكة. والمصفكة والمصفكاء شجر من فصيلة البطميات ينبت بريا في سواحل الشام وبعض الجبال المنخفضة ويستخرج منه علك معروف، اللي هي منها كلمة المستيك يعني مستيك، فمستيك تري او يعني لها اسم يعني معروف طبي. يعني بيستخرج منها حاجة زي اللبان يعني اللي هو العلك او العلك، المستيك اسمها علك، اسمها بلتك لمتك ده اسم الشجرة نفسها. المهم يعني قال ملك في هذه الحالة يكسوه هذا المصفكة حتى يمسح حائل يعني يحمي ما تحته ويمسح عليه، يمسح على هذا الشيء. وتفارق الجبيرة الخفة في ثلاثة أشياء يعني عند الحنابلة: وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقف وجوازه في الطهارة الكبرى. قال له في الكافي أنا ما تذكر بالنسبة للمسح على الجبيرة. هنا بعض الأسئلة، طبعا احنا كنا اتفقنا على المسح الاثنين اذا طرأ طارئ بالذات السفر ان شاء الله يعني ايه يتوقف قليلا باذن الله، فربما من خلال القدر ان شاء الله يعني اتغيب لمده 10 ايام لزياره بعض الاخوه ان شاء الله، فالدرس مستمر يعني، ونحن نأسف ان الاخوه يعني بعض الاخوه قليلين جدا، وما نود ان توجد هذه الصوره يعني، يتواجد مثلا بعض الضيوف يعني خيرا مني يبذلكم الله خيرا مني في يوم من الايام، فبعض الاخوه ينصرفون في هذا يعني تقصير في حق المتكلم يعني او الناطح، فينبغي الاخوه ان ينخرج من بيته بنيه لله وفي سبيل الله يحضر مجلس العلم فلا يعرف، ومعروف الحديث لما حضر ثلاثه الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاولهم وجد فرجه فمشى فيها حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، الاخر استحيا ان يمر وسط الناس فجلس حيث ادرك، اما الثالث فاعرض عن المجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم اما هذا فاقبل فاخبر الله عليه، واما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه، واما هذا فاعرض فاعرض الله عنه، فلا ينبغي الاعراض عن مجالس الخير التي تحفها الملائكه، فالانسان خرج بنية لوجه الله لا يبطل هذه النية، يستمر في عمله الصالح وما في شك سيكون في النصائح يعني كثير جدا من الفوائد في الدين، فالإنسان إذا تعود على عادة البر لا يقطعها، لا يقطع عادة الخير، فتعودت على حضور مجلس العلم فاحضره، وما زال مجلس الذكر يذكر فيه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بنو يعني الناس ما بتغني فيه ولا بتصفق ولا تزمر، هو مجلس الذكر فلماذا تعرض عنه وتذهب فيه؟ فهذا أول شيء إخوة يعني عليهم أن يراعوا حق يعني إخوانهم الأفاضل. اختلف بعض الإخوة حول الذكر الذي يقال أثناء الوضوء وحول مدى صحة الحديث اللهم اغفر لي ذنبي واغفر لي في ذلك وبارك لي في رزقي، تكلمنا من قبل في هذا وقلنا أن هذا الحديث الأقرب والأصح أنه لا يجعل كما ترجم له الإمام ابن السني والإمام النسائي والإمام النووي رحمه الله، قال ما يقل بين ظهراني وضوئه، واضح هذا غير صحيح انه ليس من الادعيه الموظفه بين ظهراني وضوء، وان كان يصح باعتبار دعاء من الادعيه المطلقه، والله تعالى اعلم. طيب ما احنا اجبنا هذا السؤال، رجل اصيب في حادث ثم رجع الى وعيه وقد عولج بالجبيرة وهو لم يكن متوضئا فما حكم صلاته وقد مسح على الجبيرة؟ هذا ما في شيء في صلاته يمسح على الجبيرة كما بينا بالتفصيل. ما حكم لو مسح على الجبيرة ثم نزعها وصلى؟ ماذا ترون حكم مسح على الجبيرة ثم نزعها وصلى؟ لا تصح، لماذا؟ انها تنتقد بماذا؟ قلنا بسقوطها او بنزعها تنتقد، اذا تكون هذه من مواضع الخلاف بين الخف والجبيرة عند من يرى ان نزع الخف لا يؤثر في ايه في صحة الطهارة، سبق المرة السابقة تكلمنا في هذا التفصيل. أرجوك رد من إجابة الأسئلة لتلك الحاجة إليها. نعم جزاك الله خير. أخ فاضل يسأل هل ثبت صلاح رافعة العدوية وهي من أهل السنة والجماعة؟ أفيدني أفادك الله. على أي الأحوال ذكر عن رافعة العدوية رحمه الله كثير من الأعمال الصالحة والإجتهاد في العبادة، وأنه كان يجالس سفيان الثوري وأنها في ذلك نصائح كثيرة له ولغيره، وحكي عنها أشياء سلمت فيها بالزندقة أو شيء من هذا، لكن كثير من العلماء أثنوا عليها خيرا، فالله أعلم بحقيقة حالها، لكن الأصل طبعا هو اعتقاد الصلاح، وأن ربما يكون ما نسب إليه هو من المبالغات المدسوسة في التاريخ كما يفعل الناس في من هو أجل من رباع العلوية، يسهرون عليه الكذب ويموهون على سيرته لغرض أو لآخر. فهي والله أعلم يعني تكلم كثير العلماء في حقيقة بكلام طيب كالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وكالحافظ ابن كثير، وقال إن بعض العلماء أظن ابن عكاكس تقريبا ذكر يعني اتهام بعض الأشياء في الزندقة أو شيء من هذا، لكن الأصل حسن الظن بها. ونقول يعني لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على الله حسابهم، إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بظاهري ما قد جنوه، إذا ما الله أصلح ما لدي.